بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن يذكرنا بالحساب وبلقاء الله سبحانه وتعالى أصبح الحديث كله عن السياسة والاستغلال بالسياسة، وكأن الانتخابات والدستور وكذا وكذا هو الذي سيوصلنا إلى الجنة ويوصلنا إلى الرغد في العيش، وهو الذي سيقضي على كل مشاكلنا وعلى كل آلامنا، بينما لن يتحقق هذا أبدا إلا إذا عدنا بصدق إلى ربنا، وإلا إذا عملنا الأعمال الصالحة التي يرضى بها عنا ربنا سبحانه وتعالى. دستور من 40 سنة أو يزيد، وفي الدستور أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذا في الدستور من 40 سنة، ومع ذلك كان الظلم وكان الفساد وكان الاستبداد وكان الفقر وكان كل المصائب وكل البلايا. لماذا؟ لأن الكلام لا يجدي، ومجرد كتابة مواد لا يجدي، لابد من العمل، لابد من تفعيل هذا الكلام. الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالإقبال على الله تعالى واتباع ذكر الله، اتباع الكتاب، اتباع السنة، تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى هو السبيل، سبيل الحياة الكريمة. لابد أن تكون قلوبنا معلقة بالله، لا معلقة بهذا ولا بذاك، ولا بهذا الحزب ولا بذاك الحزب، ولا بفلان ولا بعلان، لأن هذا لن يغني عنا من الله شيئا. إذا لم نكن مع الله فلن ينفعنا أحد. إذا عشنا بعيدين عن ذكر الله سنبقى في الضيق، وسنبقى في الهم، وسنبقى في التقلب وفي الفقر وفي الهزائم ما دمنا بعيدين عن الله. لكن إذا أردنا الحياة الطيبة الكريمة فعلينا أن نقبل على الله وأن نعمل العمل الصالح الذي يحب الله. نعم، علينا أن نسعى للأسباب، بأن ندعو إلى تطبيق الشريعة، وأن نؤازر ونساند كل من يدعو إلى تطبيق الشريعة، وأن نقف وراءه، لأن في تطبيق الشريعة الخير كل الخير. لو طبقت أحكام الشرع فنجني من وراء ذلك الخير. المسلمون يعني كانوا كما نعلم أذل الأمم، بل العالم كله، العالم كله، المسلمين وعرب الكل كان يعاني قبل الإسلام من الظلم ومن الفساد ومن التقلب ومن الأمراض التي كانت تملأ المجتمعات. لما جاء الإسلام بنوره وتمسك به العرب ودعوا الناس إليه ونشروه بين العالمين، عم الخير وعم الصلاح، وسعدت البشرية كلها، سعدت بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، سعد بذلك الأسود والأبيض والمسلم وغير المسلم، وكل الناس سعدوا في ظل الشرع، في ظل تطبيق الشرع. كان الأمن والأمان، وكانت الحياة الطيبة الكريمة، لأن الأمن والأمان لا يكون إلا في ظل الدين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن قرين للإيمان، الأمن يتحقق مع الإيمان، الحياة الطيبة تتحقق مع الإيمان، النصر يتحقق مع الإيمان، مع العمل الصالح. يعني إقامة الصلاة أعظم في تحقيق النصر من امتلاك القنابل النووية والصواريخ وعبرة القرار، أن هذا من أسباب النصر. الله سبحانه وتعالى قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لكن من أسباب النصر إقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة تجعلك على صلة بالله سبحانه وتعالى الذي بيده النصر وبيده الخير كله. فلا بد، ونحن في غمرة الأحاديث عن السياسة وعن الانتخابات وعن ألا ننسى الله سبحانه وتعالى، وألا نعلق قلوبنا إلا بالله، وأن نعلم علما يقينيا أنه لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يطرب السوء إلا الله، وأن كل نعمة إنما هي من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضاه، وأن يحكم فينا شرعه، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. هذه الكلمات الطيبة لا بد أن تقر في قلوبنا وفي عقولنا في أذهاننا، لا بد أن يكون لها الموقع الأسمى في نفوسنا وفي قلوبنا، لأنه نحن نسعى وغيرنا لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. وتطبيق الشرع كما تعلمون لن يأتي من أناس فارغين من الشرع، فسمعت أحد الشيوخ في إحدى القنوات يقول يعني كيف تنتخب لرئاسة الجمهورية تارك الصلاة، كيف تنتخب للمجالس النيابية شعب أو الشورى أو غير ذلك من كان تاركا للصلاة. فهذه أيها الإخوة أمانة، والله عز وجل أمرنا بأداء الأمانة، ونحن وإن كان الكثيرون منا وأنا على يقين من هذا الكثيرون فيما مضى من السنين ربما كانوا لا يذهبون إلى لجان الانتخابات ولا يعرفون عنها شيئا، وأنا واحد من هؤلاء. فمن الأمانة ومن الدين ونصرة للمطالبة بتحكيم شرع الله عز وجل أن نخرج لننتخب، ليس لنتظاهر ولا لنقف وقفات، وإنما لننتخب. من ننتخب؟ ننتخب من نرى أنه صادق في المطالبة والمراقبة، ليس مجرد المطالبة، بتحسين شرع الله تبارك وتعالى. ولن تقوم للأمة قائمة إلا إذا رجعت إلى دينها تعمل به في كل نواحي الحياة. صحيح هناك أخطاء وهناك أمور نحن غير راضين عنها، لكن كما يقال الأمر يفرض نفسه على الناس. فمسألة التحجب ممقوتة في الإسلام وليست هي الأصل، صحيح ولا؟ في حد التحجب، وهذا الكلام واقعي. مهما ادعى المدعون انهم يعني بعيدون عن التحزب والتعصب، وقد دخل في حزب من الاحزاب، فاذا سالته فيما بينك وبينه اذا دعوتني الى الانضمام الى حزبك وقلت لك لا انا منضم او سانضم الى الحزب الاخر الاسلامي، هذا اسلامين وذاك اسلامين، فقل له ستفرح بذلك؟ سيقول لك لا. سأكون حزينا أن لم تكن معي في حزبي، صحيح ولا غير صحيح؟ اللقاء مفتوح، ها اللقاء مفتوح ليس مغلقا، ولا نريد أن نغلقه. فهذه مصيبة التحزب، مصيبة كبيرة. لكن كما قلنا وبعض المشايخ للأسف الشديد يصفوننا بأننا مميعون أو مميعون بصيغة اسم الفاعل أو بصيغة اسم المفعول، سواء مميعون، نميع الأمور ولا نضبطها. أنا أسألكم سؤالا، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قسم قطعة الذهب بين أربعة من زعماء قبائل أهل نجد وقام له ذو الخويصرة بالأوصاف الموجودة في صحيح البخاري وغيره، وقال له اعدل يا رسول الله فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله، وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتله، وأراد خالد بن الوليد رضي الله عنه أيضا أن يقتله، كل واحد منهم جرد سيفه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. الكلام واضح ولا غير واضح؟ الرجل يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالجور والظلم. واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجور والظلم ليس كاتهام أي أحد من الناس، ولا كله سواء؟ طيب، يعني طعن، هذا طعن في دين المرء أو ليس طعنا في الذي يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجور والظلم؟ هذا بالنسبة له طعن في دينه هو أو ليس طعنا في دينه؟ طعن في دينه، في دينه هو، هو لا يضر الله ولا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، واستحق من اثنين من اقوياء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان كل واحد منهما يريد ان يقتله ويصفوه بالنفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم والكلام واضح وما انكر عليهما احد، يعني الذين اخذوا الذهب انكروا على عمر ولا على خالد ولا الذين لم ياخذوا ولا الانصار الذين ربما يجدون في أنفسهم كيف يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناصرناه وآويناه وبذلنا كذا في الإسلام، كيف يتركنا؟ نحن كنا أحق بهذا العطاء من هؤلاء، هؤلاء يعني حديث عهد بإسلام لسه إيمانهم ضعيف، فنحن أولى بالمال منهم، لأننا حتى لو أخذنا هذا المال فسنبذله في أي شيء؟ الأنصار والمهاجرون إذا أخذوا هذه العطايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يخصون بها أنفسهم ليغتنوا أو سينفقونها في سبيل الله؟ ما الظن بهم؟ الإنفاق في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل منهما، لعمر ولقد دعه لعله يكون يصلي، هل هذا تمييع؟ هل هذه ميوعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو بعض الناس بيقول لك لا الحق كده واضح وانا وراه بالسيف ولا بالبندقية ومش عايزين كده ولا كده، ونحن نقول الحكمة تقتضي، الحكمة التي علمنا الله عز وجل وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا انه ايه؟ ان نلين ونلتمس المعاذير، دعه لعله يكون يصلي. فلم يكتفي خالد رضي الله عنه بذلك، وانما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم من مصلٍ يقول بفيه ما ليس في قلبه، كثيرون الذين يصلون لكن في صلاته يقول بفمه ولاحظوا أنه اتهمه بالنفاق قبل. يقول بفمه بفيه بفمه يعني ما ليس في قلبه. قال يا خالد إني لم أمر بأن أنقب قلوب الناس. أنقب بطون الناس أو قلوب الناس، وفي الرواية الأخرى أن أشق صدور الناس أو قلوب الناس لأرى ما فيه حتى أعلم أن الذي في قلبه يتوافق مع ما يقوله بلسانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الناس بماذا؟ بالظاهر. ويقول صلى الله عليه وسلم إني بشر مثلكم. إني بشر مثلكم. يأتيني الخصمان، فلعل أحدهما يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له على نحو ما أسمع، يعني منه. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من جمر أو من النار فليأخذها أو ليتركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في القضاء يحكم بالظاهر، ولا يقول للمتخاصمين اتركوني شوية ويخلو ويقول يا رب بين لي أو أنزل علي وحيا لأعرف به من الظالم من المظلوم. تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم. أي التصرفين؟ الأول ولا الثاني؟ الأول يحكم بالظاهر، أقضي على نحو ما أسمع، أقضي على نحو ما أسمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الناس بالظاهر. يا إخواننا التحجب في الإسلام لا يجوز، يقولون نحن نعرف هذا. لماذا أنشأتم حزبا؟ جلسنا وتناقشنا وعلمنا أن من المصلحة في هذا الوقت إنشاء حزب. خلاص يكفينا هذا أو لا يكفي؟ ولا نشتغل على المنابر وفي الدروس أنه هؤلاء اتبعوا اليهود واتبعوا الكفار والكفار هم الذين يتحزبون. نحن لا نقر التحزب. لماذا؟ لأنه سيفرق كلمة المسلمين. لكن يقولون مصلحة. طيب ليس مصلحة، أنا لا أوافق وما رضيت لنفسي أن أنشئ حزبا ولا أن أنضم إلى حزب. خلاص أنت اعتذرت أو بينت لي المقصد الذي من أجله أقمت الحزب، فخلاص فلتكف عني ولأكف عنك. لا ينبغي أن أتحدث فيك كما لا ينبغي لك أن تتحدث فيا. اليوم عقد صلاة الجمعة، واحد بيقول لي في احنا دلوقتي موقفنا من التجمع اللي في التحديث ده ايه؟ الناس بيقولوا لنا انتم مغيبون. واضح ولا غير واضح؟ فقلت له خلينا مغيبين. خلينا ايه؟ مغيبين. فهل نحن مغيبون؟ هذا الاجتماع في هذا المسجد وهذا الكلام الذي نتكلمه، هل هذه غيبة كغيبة الإمام عند نحن مغيبون ولا نحن موجودون في وسط الناس ننصحهم ونوجههم إلى ما نرى أنه الخير وما ندين الله عز وجل به؟ فهل هذا تغييب؟ سؤال موجه لكم، السؤال موجه لكم، هل هذه غيبة؟ نحن مغيبون؟ لا، لسنا مغيبين. كوني أنا لا أشاركك في أمر أنت مقتنع به وأنا غير مقتنع به فلا تتهمني، كما أنني لا أسمح لنفسي باتهامك. وكل منا على ثغرة فليجتهد كل في ثغرته التي هو عليها أن يسدها. ثم هناك أمر آخر لعلي أشرت إليه قبل ذلك أكثر من مرة، الذي يتابع التلفزيون بقنواته المحلية ولا تبع الدولة أو الرسمية والمصرية وبتاعة القطاع الخاص والمستثمرين إلى آخره كلها. يرى فريقا ليس بالقليل يعلنون صراحة ومن غير مواربة أنهم لا يريدون الإسلام ولا يريدون الشريعة. وقال بعضهم، وهذا سمعته أنا مباشرة ليس نقلا عن أحد، قال بعضهم إن الثورة قامت ليس لتغيير هوية مصر، إنما قامت للقضاء على الفساد، ومصر ينبغي أن تبقى هويتها دولة ديمقراطية، يعني ملهاش دعوة بالإسلام. ثم يتبجح البعض منهم ويقول لك احنا مسلمين زي ما انتم مسلمين وبنحب الإسلام أكثر منكم، وإن كنت انت بتصلي ما انا بصلي كمان، بس مش عايزين الشريعة. الدين في المسجد ودعونا نقيم حياتنا بالطريقة التي نراها نحن. السؤال الآن الذي لا أسأله لكم، وإنما السؤال موجه لهم، وهذا الذي يتكلم منهم معك في ذلك يجب أن تكون محصنا وتسأله هذا السؤال: هل الله عز وجل خلقنا وتركنا، أو خلقنا وأمرنا؟ هذا سؤال. الله خلقنا وتركنا هملا، أو خلقنا وأمرنا؟ ألا له الخلق والأمر؟ بماذا أمرنا؟ قالوا بالعبادات اللي في المسجد وبحسن الخلق. طيب وبعدين؟ ألم يتكلم القرآن في البيوع والربا وبين لنا أنه لا يجوز لنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل؟ تكلم في ذلك أم لم يتكلم؟ ألم يتكلم القرآن الكريم في الحدود قصاص من القاتل عمدا والدية من القاتل خطأ والسارق تقطع يده والزاني يجلد إن كان غير مصطن، فإن كان مصطنا رجم؟ تكلم القرآن في ذلك أو لم يتكلم؟ غاية ما هنالك أن يقال لمن يقول ذلك كما قال الله عز وجل أيضا في القرآن: أفتؤمنون الهمزة للاستفهام والفاء للإيه؟ للعطف، والفاء للعطف، خلاص الهمزة للاستفهام والفاء للعطف والفهم. تؤمنون أتؤمنون ها ببعض الكتاب؟ لو كانت لو كان الاستفهام بغير الهمزة لقدم العطف على الاستفهام. فهل تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهل تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم هل تكفرون ببعض الكتاب تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ القرآن كل، إما أن تؤمن به كله وإما أن تتركه كله، ولا نحب لك أن تتركه لا كلا ولا جزءا. صحيح ولا غير صحيح؟ ثم جاءت السنة المطهرة تبين لنا مجملات القرآن الكريم، تفصل المجمل وتقيد المطلق وتنشئ أحكاما ليست في كتاب الله عز وجل. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين. ما معنى لا ألفين؟ لا أجدن. لا ألفين أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما أحل رسول الله فكما أحل الله، وما حرم رسول الله فكما حرم الله. أنتم تعلمون أن أعداء أنفسهم، لا أقول أعداء الإسلام، هم أعداء أنفسهم، وربما يكون صادقا في قوله أنا مسلم وأحب الإسلام، لكن يسلك مسلكا أنا أقول هو فيه عدو نفسه. بين الفينة والفينة، بين الفترة والفترة، يطلع يقول لك ايه، وبعضهم بيبقى شيخ، وبعضهم قد يؤلف كتابا ويسمه بهذا الوسم، يسميه بهذا الاسم: لا نسخ في القرآن. الشيخ الدكتور الوزير رحمه الله قال للشباب في محاضرة في الجامعة: لا نسخ في القرآن، وبناء عليه فلا رجم في الإسلام. أذكر هذا ونحن طلاب في الجامعة، جاءني شاب كان في كلية الهندسة أظن في جامعة عين شمس أو في القاهرة لا أذكر، وقال كان عندنا اليوم محاضرة للدكتور محمد البهي الوزير، كان وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر رحمة الله عليه، وكان يتبنى هذا القول. قال: وكانت المحاضرة ممتازة. في أي شيء كلمكم؟ قال: في أن قال إنه لا نسخ في القرآن وبناء بالنص وبناء عليه فلا رجم في الإسلام. في السكن اللي احنا ساكنينه في القاهرة عندي متن صحيح مسلم، شديت المجلد وفتحت على باب الحدود او كتاب الحدود، وجئت بحد الزنا، ثم قلت له: تفضل اقرأ. قولة عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: لقد نزلت آية الرجم وحفظناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. طبعا نسيت اقول لكم لما الشباب قالوا له: طيب الرجم اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: لعله كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت آية النور فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة نسخ وانتهى. ما هو مش نسخ في القرآن، ده القرآن نسخ تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام، ده نسخ في القرآن. المهم، وبعدين ويكمل عمر ويقول ايه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. اقرأوا هذا في صحيح مسلم. ولولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لوضعت الآية في موضعها من المصحف، لانه نسخت تلاوتها فانشالت من المصحف. وانتم تعلمون انه الكتبة كانوا يكتبون، وعرضة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل كل سنة كان عشان ايه؟ اللي نسخ ينشال. ولذلك لما عثمان رضي الله عنه أمر الكاتبين بكتابة المصحف قال لهم إيه؟ لا تكتبوا في المصحف إلا ما استقر عليه القرآن في العرضة الأخيرة. لماذا؟ لأنه قد يكون عند أحد الكاتبين آية نسخت وحفظها ويريد أن يكتبها، فقال لا تكتبوا إلا ما استقر عليه في العرضة الأخيرة التي كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه أذن أو كان إيذان للرسول صلى الله عليه وسلم بقرب انتهاء أجله بأنه عرض القرآن على جبريل مرتين في آخر رمضان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هذا على سبيل المثال، ما يقول بين الفين ويطلع على الصحف يقول لك ايه؟ يقول لك ما فيش رجم في الاسلام. ويومها قلنا، يعني هو شايف الرجم شغال وصعبان عليه الناس اللي بيرجموا، فعمال يكتب كل شويه يطلع علينا صحفي او غيره يكتب في صحيفه ما فيش رجم في الاسلام. وناس تانيين اقول لك ايه؟ انتوا زعلانين لما النصارى بيخرج واحد ولا واحدة منهم من النصرانية الى الاسلام ويمسكوه ويعذبوه، ما انتوا عندكم اللي بيترك دينه بتقتلوه، مش عندكم قتل المرتد؟ واشتغال بقى في قتل المرتد، هو فين قتل المرتد؟ اين هو؟ مش بس على مستوى مصر، لا، اين هو على مستوى مصر والعالم العربي والعالم الاسلامي كله؟ حتى الدولة التي تقيم الحدود لا يوجد فيها هذا الحد. وبعض الناس أصبح خاصة في الآونة الأخيرة يعلن في الصحف كما يعلن هنا تماما بتمام، يعلن ما يكفر به ويخرج به من الإسلام، عندما يقول أنه أم جميل، عارفين أم جميل ولا لا؟ امرأة أبي لهب، لما يذكر انها كانت تتفنن في ايذاء الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع الاشواك ووضع القاذورات في طريقه صلى الله عليه وسلم، وبعدين نزل فيها قرآن، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد يوم القيامة، واضح. فيقول لك ايه بقى؟ واحد سعودي كتب هذا طبعا من فترة طويلة، يقول لك ايه؟ ام جميل كانت سائرة على مين؟ هو كان في دولة للاسلام وكان وسائرة على الظلم، وكان الدولة دي يعني قائم عليها محمد صلى الله عليه وسلم والمسألة، يقول لك ام جميل السائرة على ايه؟ سارت على اي شيء، ويمدحها بقصيدة ويكتب هذا في الصحف. فلذلك اقول لكم يا اخواني، يعني تسمعون فرقعات، المراد منها ليس تصحيح الواقع كما يدعون، وانما المراد منها الطعن في دين الله تبارك وتعالى، الطعن في دين الله تبارك وتعالى. فاذا اقول في هذه الفترة، اطلنا الكلام كثيرا في هذه الفترة، الذين يعلنون صراحة أنهم لا يريدون الإسلام ولا يريدون الشريعة، ما العمل؟ ماذا نصنع؟ لو أن الإسلاميين كلهم لازموا الدعوة ولازموا المساجد وقاطعوا الانتخابات وقاطعوا الترشح، من سيكونون سادة القوم؟ من الذين سيحكموننا؟ من الذين سيضعون الدستور لمصر؟ ومسألة المادة الثانية التي تكلم عنها فضيلة الشيخ، المادة الأولى في الدستور الإسلام دينه الدولة الرسمية. والمادة الثانية مبادئ الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي أو الرئيس للقوانين أو للأحكام. طيب، فلذلك نحن لا نقول فقط نحن نريد المحافظة على هذه المادة، لا، نريد تفعيل هذه المادة والعمل بها. ولقد سمعتم يمكن أكثر من مرة من الدكتور جمال أنه مع وجود، وطبعا ما استعملش رغم وجود، لا، لأنه رغم يبقى إيه؟ رغم أنف فلان يبقى إيه؟ زي ما احنا بنقول غصبا عنه، لا، نقول مع وجود. فينبغي انه كلمة رغم وجود او رغم كذا لا تستعمل الا في موضعها الصحيح. نقول مع وجود هذه المادة وهي موجودة، نقول في عين من له عين، الكل يعرفها جيدا، مع وجودها القانون فيه مخالفات صريحة واضحة لشرع الله تبارك وتعالى. ولعل الدكتور قال لكم أكثر من مرة أنه في مادة في القانون بتقول أنه الزنا إذا تم برضا الطرفين فلا عقوبة. سمعتم هذا من الدكتور أظن أكثر من مرة، إذا تم الزنا برضا الطرفين فلا عقوبة. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذه مبادئ الشريعة الإسلامية؟ هل هذا من شريعة الإسلام في شيء؟ لا. إذن ليس مجرد المحافظة على المادة الثانية من الدستور، وإنما تفعيل المادة الثانية من الدستور والعمل بشرع الله تبارك وتعالى. وأحب أن أذكر بالسلبية التي كنا فيها، يوم كان الكلام في هذا الأمر لا فائدة منه، ماذا كنا نقول للناس؟ وهذا الكلام لا نزال نقوله وسنظل نقوله إلى أن نلقى الله عز وجل. طبق شرع الله في نفسك وفي بيتك وفي رعيتك التي أنت مسؤول عنها أمام الله. كنتم تسمعون هذا الكلام منا أو ما كنتم تسمعون؟ ها، أقول هذه سلبية، كانت سلبية ولا دعوة إلى تحكيم شرع الله عز وجل. فأيها المسلم، يا مسلم يا عاقل، لو أن كل مسلم طبق شرع الله تبارك وتعالى في نفسه وفي بيته وفي رعيته، والله لا نحتاج لا إلى دساتير ولا مادة ثانية ولا مادة رابعة. صحيح ولا غير صحيح؟ كل واحد لماذا تصنع؟ لأن الله يقول. لما تركت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لما فعلت؟ لأن الله يقول. لما لم تفعل؟ لأن الله يقول، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. واضح ولا غير واضح؟ هذا ولن، وانتبهوا، لن يغير الله ما بنا إلا إذا غيرنا بأنفسنا، وهو نص صريح واضح في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا لم نبدأ بأنفسنا ونغير من أنفسنا ونلزم شرع الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي أهلينا، فمن سيغير لنا؟ ننتظر حتى تأتي الأوامر من فوق؟ الأوامر من أعلى عليين موجودة في بيوتنا جميعا، وموجودة في ربما في قلوبنا، في قلوب الحفظة الذين يحفظون القرآن. الأوامر موجودة عندهم ولا غير موجودة؟ من أعلى سلطة، إذا صح التعبير، من أعلى سلطة، من الله رب العالمين، تعليمات وأوامر ونواهي نحن مطالبون بتنفيذها. الأسئلة خلاص؟ الأسئلة؟ طيب، في أسئلة؟
طيب.
طيب هذا هذه أمنية، لكن هناك فرق بين الأمنيات وبين الواقع. أي الجماعات المستعدة للتنازل عن التسمية والانخراط في سلك المسلمين؟ هذا من حيث الواقع صعب، لكن اختلاف الجماعات او الجمعيات هذا الاختلاف قد يكون فيه ظاهرة صحة اذا نظر اليه على ان كل جماعة تكمل الاخرى ولا تتعصب. عليكم السلام. خلاص الاذان اظن باقي دقيقتين، يمكن اظن باقي دقيقتين. ها لسه. فإذا نظر إليه كان شيخنا الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه، وهذا كان يؤخذ عليه يأخذه بعض الناس عنه، كان يقول هذه الجماعات ما هي إلا مدارس للدعوة، مدارس. فإذا نظر إليها هذه النظرة ورأينا أن كل جماعة تدعو، طبعا هل هناك جماعة يعني كاملة مكملة ليس فيها نقص، ولا أعمالنا أعمال البشر؟ فإذا كان الجماعات تسدد وتقارب وتنظر إلى هذه تنظر هذه النظرة أنها يكمل بعضها بعضا، فوجود الجماعات ليس أمرا مزعجا. المزعج التعصب، وأقولها لكم قاتل الله التعصب. وإنما مثلها مثل الجماعات في هذا العصر مثل المذاهب في العصور السابقة. المذاهب، الشيخ شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه طبعا اتهم بأنه يدعو إلى اللامذهبية، وأن المذهبية بالنسبة له بعضهم كان يقول أنه الشيخ يقول عنها كفر، وهذا الكلام غير صحيح. فلقد سمعت منه مباشرة، يعني ليس حتى في شريط، لا، ونحن جالسون أمامه، قال لا بأس بالانتساب للمذهب، فإن علماءنا معظمهم متمذهبون، وإنما البأس كل البأس في التعصب للمذهب واتخاذه دينا.
أشهد أن لا إله إلا الله.
إذا يا إخواني لو نظرنا إلى الجماعات ليس على أنها أديان، وإنما لو نظرنا إليها نظرة المذاهب، طبعا المذاهب علماء المذاهب وأئمة المذاهب كانوا يفهمون الأمر فهما جيدا على حقيقته، ولا يضر أنه وجد بعض الجهلة ممن أساءوا استعمال المذاهب، كما تعلمون أيجوز كما جاء في كتب البعض منهم أيجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية، هذا كلام شاذ ليس في كل كتب المذهب، إنما كلام شاذ لصاحبه واحد فقط. الجهل أيضا أو في عصور الجهل كانوا يقولون حدثني الشيخ عمر محمد خلاف رحمة الله عليه، طبعا جاي من تشاد إلى المملكة أو ولد في المدينة لا أذكر، المهم قال نحن جئنا من تشاد من الدول دولة إفريقية ومعظمهم أو كلهم مالكية، قال كان آباؤنا وأعمامنا يقولون لا نذهب نصلي في المسجد النبوي، لماذا؟ لأن الأئمة حنابلة ونحن مالكية. هذا جهل، هذا جهل. والحقيقة غير ذلك، فمما حكاه الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه في مقدمة كتاب المغني النسخة التي حققها الشيخ رشيد رضا رحمه الله ساق هذا الحدث في أدب، يمكن أن يوضع في أدب الخلاف، قال إن الشافعية الإمام طبعا محمد بن إدريس رحمة الله عليه زار تلاميذ أبي حنيفة، وأحب أن تسمعوا هذه جيدا، قال فقدموه لصلاة الصبح ليصلي بهم إماما ضيافة، تقدير للضيافة واحتراما للعلم، مش مدام انت مش مذهبنا خلاص، لا تكريما قدموه ليصلي بهم الصبح، يقول وهم يعلمون انه يقول ان القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة يجبر تركه بسجود السهو، هم يعلمون من هم؟ تلاميذ أبي حنيف، تلاميذ المباشرين لأبي حنيف، يعلمون عن الشافعي أنه يقول القنوت في الصبح سنة مؤكدة يجبر الشافعي نفسه، وانتبهوا لهذا حتى لا تظنوا أنه هذا قول المتأخرين من الشافعي، لا هذا قول الإمام نفسه، يعلمون أنه يقول القنوت في الصبح سنة مؤكدة يجبر تركه بسجود السهو، ومع ذلك قدموه ليصلي به الإمام، يبقى هيعمل ايه؟ هيقنط واحنا هنقنط وراه، اللي هم عندهم القنوط ليس من السنة بشيء، وبعضهم بعض الأحناف يعبروا عنه بأنه بدعة، الأحناف، فقدموه فصلى بهم ولم يقنط، تنازل عن مذهبه وعن قوله في سبيل ايه؟ التكريم وبقاء المحبة وبقاء المودة. واحد يروح من الشباب لمسجد في قرية من القرى او في محلة من المحلات بيقنط فيها ويقول لك انا متعمد ان انا مقنطش، طب ما قنطش ليه يا عم الشيخ؟ اصل القنوط ده مش من السنة في شيء، اصل بدعة. طيب شوية بالراحة كده، خد الناس على قدهم، خد الناس على ايه؟ على قدهم. واضح يا اخواني؟ اذا نعود الى عبارة شيخنا رحمة الله عليه يقول ايه؟ لا بأس بالانتساب الى المذهب والتفقه عليه، وانما البأس كل البأس في التعصب للمذهب. فأنا أقول إذا نظرنا إلى الجماعات هذه النظرة، هل سمعت يوما من الأيام أنا لا أصلي وراء فلان لأنه من الجماعة غير جماعتي؟ هل سمعتم بهذا؟ هل حصل؟ الحمد لله. وهذا من الفقه، من فقه الناس، وهذا شيء طيب، هذا شيء جيد يدعو إلى الألفة والمحبة والمودة. هذه نظرتنا إلى الإيه؟ إلى الجماعات. مسألة أنه تتوحد هذه أمنية، هذه أمنية نسأل الله عز وجل أن يحققها لنا، ولن يحققها لنا إلا رب العالمين، ليس بشطارتنا ولا بسعينا. تفضل. تعدد الأحزاب الإسلامية، والله نحن كنا نتمنى أن يكونوا كلهم حزبا واحدا حتى لا تتفتت الجهود ولا تتفرق الأصوات. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني، هل جماعة أنصار السنة تدعم حزبا معينا؟ أقول لا. لو كان الأمر كذلك لأنشأنا حزبا، ولكن نشر وأذيع وكتب أن أنصار السنة جماعة دعوية لن تؤسس حزبا ولن تشارك في الأحزاب، خلاص، ونحن على ذلك. فلو كنا نريد أن ننحاز إلى حزب من الأحزاب كنا أنشأنا حزبا، وما كان هناك مانع إطلاقا من أن ننشئ حزبا، ما يمنعنا أحد كما تعلمون، لا، ما كان يمنعنا أحد لو أنشأنا حزبا. فمسألة التحيز أو الانحياز أو هي تحزب، هي إيه؟ لو انحزنا إلى حزب معين فهذا منا يعتبر إيه؟ تحزبا. فنحن كما قلنا كثيرا يجب أن نقف مع كل من يدعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل في مصرنا على حد سواء. وأعجبتني كلمة لمتحدث باسم الجماعة الإسلامية في التلفزيون، الجماعة الإسلامية تسمعون عنها؟ هاي. قال إذا رأيت مرشحا فاسدا في دائرتك من الجماعة الإسلامية فلا تنتخبه. صراحة بالنص بيقول إذا رأيت في دائرتك مرشحا من الجماعة الإسلامية وهو فاسد فلا تنتخبه، وكذلك كل السيارات. يبقى إذن تختار من؟ طيب أنا أقول قلت في بعض خطب الجمعة هي أمانة، ونحن مطالبون بأداء الأمانة في كل وقت وفي كل شيء، صحيح؟ فلو ذهبت إلى صندوق الانتخاب، لو كل واحد منا تخيل وهو عند الصندوق وأمسك بالقلم والبطاقة أو الورقة التي سيدلي فيها بصوت، وتذكر واستحضر أن الله عز وجل سائله عما سيكتب، فحينئذ لن يحاذي، لن يختار صديقه ولا حبيبه ولا اللي دمه خفيف ولا اللي من عيلتي ولا من قبيلتي، صحيح ولا غير صحيح؟ لأنك مسؤول أولا أمام الله تبارك وتعالى عن ذلك. ثم بالنسبة للانتخابات، هل يصلح في هذه الانتخابات أن نجلس في بيوتنا ولا نذهب؟ أقول لك لا يصلح إلا في حالة واحدة فقط، إن كنت في دائرة لم تر فيها مرشحا صالحا ولا واحد، ها؟ يبقى حينئذ تجلس في بيتك. إذا وجدت كل المرشحين غير صالحين فحينئذ تجلس في بيتك ولا تدلي بصوتك، أما إن وجدت الصالحين فيجب عليك ليس دعما لفلان ولا للحزب الفلاني، وإنما دعما للمطالبة بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى. الحديث صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. بل وهناك ما هو يعني أخف من درس العلم، وهو خطبة الجمعة: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف، مش لازم يقرأ سورة بعد الفاتحة. الإمام بيخطب، خطيب شغال، يبقى أنت تصلي ركعتين. المهم أنت منهي بنهي صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في المسجد قبل أن تصلي الركعتين. وأنتم عارفين أنه بعض أهل العلم أخذ الأمر أو حمل الأمر على الوجوب، قال يجب، وإن كان الجمهور يرى أنها نافلة من النوافل وسنة من السنن. نعم. تطبيق الشريعة عمليا على أرض الواقع. في السعودية الشريعة مطبقة على أرض الواقع، في أخطاء وفي خلل فيه، ولا يمنع هذا أن نقول أن الشريعة تطبق في أرض الواقع. ثانيا، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كتب في أظن على ما أذكر في سنة 45 محاضرة كان ألقاها أو أعدها، ولا أذكر ألقاها أو لم يلقها، المهم كتب تحت عنوان، وعلى فكرة أنا لخصت هذه المقالة في مقالة في مجلة التوحيد بعنوان: الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر، حوالي تقريبا في عدد شعبان أو رجب الماضي في هذه السنة. الشيخ رحمة الله عليه يقول: أنا أعلم أن هذا لن يتم في يوم وليلة. يقول: تجتمع اللجان وتقنن أحكام الشريعة في مواد زي مواد القانون، ونمهد لذلك ولو يتم بعد 20 سنة. طبعا 45 يعني هيبقى 65 ولا 65 ولا 85 ولا 2005 تم شيء من ذلك. فلو المسألة بسيطة، الأحكام الفقهية موجودة ولا غير موجودة؟ سؤال: الأحكام الفقهية موجودة ولا معدومة؟ سؤال يا أخواني، موجودة، يسهل جدا أن تصاغ في بنود ومواد ولا طعم؟ يسهل. طيب واحد يقول لي: طيب كتب الفقه القديمة ما فيهاش المسائل المعاصرة. بنقول المسائل المعاصرة موجودة والمجامع الفقهية أفتت فيها، ولا شك أن فتوى المجمع أو المجامع أوثق وأضبط وأحق من الفتاوى الفردية، من الفتاوى الفردية. فكل موجود، كل موجود، ويمكن أن تكون هناك لجان، بدلا من أن نقول لجان دستورية نقول لجان شرعية وقانونية، كلما جدت مسألة وبحثها الباحثون يمكن أن تضاف إلى الايه إلى القانون. الأمر يعني ليس صعبا ولا معضلا. ليس صعبا ولا معضلا. نعم. طبعا هذا الكلام تكلمنا أجبنا في السؤال السابق أو قبل السابق عنه. موقفنا من الأحزاب موقفنا دعم كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأطالب بتطبيق الشريعة وسأكون ومهمتي في المجلس ليست مهمة خدمية أرقص الشوارع إنما مهمتي مراقبة الحكومة والأعمال. يعني نراقب إذا كنا سنضع الشريعة الإسلامية موضع التنفيذ يبقى دول مش مشرعين وإنما مراقبون. إنما هم إيه؟ مراقبون للتنفيذ. مراقبون للتنفيذ. وهذه مهمة الأعضاء. مهمة أعضاء مجلس الشعب محاسبة الحكومة على الأخطاء التي تقع فيها الأخطاء طبعا القانونية. قانوننا يوم يستمد من شرع الله فسيكون واضحا للجميع. يمكن لك أنت إذا غاب عن النائب الذي في دائرتك الأمر تذهب إليه وتقول له كيف يتم كذا وهذا يخالف الشرع فيذهب ويقاضي أو يسائل الوزير أو المسؤول عن التنفيذ. هل نحن نختار؟ في الحقيقة ما ينفعش. احنا بنقول بنوجه توجيها عاما تختار الأصلح. الأكثر تقوى لله عز وجل. الذي تعرفه محافظا على دينه. لأنه يا إخواني زي ما قلت لكم بعض المشايخ اللي بيقول كيف تنتخبوا تاركا للصلاة سواء لرئاسة الجمهورية أو غيره. الذي يخون الله عز وجل لا يمكن أن يكون أمينا مع البشر. والذي فصل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله أولا وتخونوا الرسول وتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يبقى الأول خيانة الله ورسوله. فإذا أنت أمين مع الله ورسوله فيسهل عليك أن تكون أمينا مع البشر مع الخلق. أما إذا خنت الله ورسوله ولم تقم لشرع الله عز وجل وزنا في نفسك فما الذي يمنعك من خيانة البشر ومن ظلمهم ومن إفساد في الأرض. فإذا يا إخواني الحمد لله أنتم كل واحد يجب أن يكون على بصيرة. ما ينفعش تقول أن لا والله اللي في دائرتي أنا ما أعرفوش. ما تتعرف عليه يا أخي. تعرف اسأل الناس اللي حولك. ممكن تسأل واحد تقول له إيه فلان ده بيصلي هيرد يقول لك إيه زي ما حصل. إحنا بنقول إيه يعني إذا ابتليتم فاستشروا. الرئيس المخلوع سئل يا سيادة الرئيس أنت بتصلي؟ مذيع بيسأله والكلام ده نشر على فكرة يعني ليس سرا. قال له والله الكذب خيبة. الكذب طبعا خيبة. الكذب خيبة عند المصريين. أي كذب يعني؟ يعني أحيانا بصلي أحيانا ما بصليش. هل هذا يؤتمن على دين الله؟ هل هذا يؤتمن؟ مثل هذا يؤتمن على شرع الله تبارك وتعالى؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب أجبنا عن هذا. أنا تكلمت يعني قلت عدم التصويت متى إذا لم تجد صالحا، فإذا وجدت صالحا فلا يجوز لك أن تجلس في بيتك. لماذا؟ لأنني لما أمنع صوتي عن الصالح هينجح مين؟ الصالح. وهل نحب أن ينجح الصالحون ويتحكموا فينا؟ مع الزمن الماضي والظلم الذي وقع على كل المتدينين، على كل المتدينين، أبسط شيء، بلاش البعض سجن والبعض لما ينزلك انت كملتحن من السيارة، منزل الملتحين بس ليه؟ ما الاجرام الذي اجرموه؟ ينزلهم من العرب من السيارة، كان اتوبيس كان باكمله فيه 55 واحد او اكثر او اقل، ينزل 2-3 ملتحين والباقي مع السلامة، حتى لو ما يهاجم. وبعدين نزلك، احنا كنا بنقول لما يقول لك نزلوني وقعدوني 2-3 بنصبر، ولا نقول له لا روح اضربهم؟ بنقول له اصبر واحتسب، احتسب الاجر عند الله. لما يضيع منك مصلحة انت رايح تقضيها، يقعدك ساعتين اقل ما يقال، يقعدك 2-3 ساعات، عايزين نجيب الشيخ الفلاني يقول لك لا الشيخ الفلاني ده ما ينزلش الشرقية. ليه؟ ايه اللي بيقوله يعني عشان ما ينزلش الشرقية ولا الغربية؟ مفهوم يا اخواني؟ فده كله بسبب ايه؟ بسبب تقاعسنا، لو تقاعسنا لرجعنا الى ما كنا عليه وربما واكثر وزيادة. زي ايه؟ زي ما بيقولوا زي الاسد، اذا استطعت يوما من الايام ان تتغلب عليه وتجرحه فانه سيستصح بعد ذلك، واذا قام اليك فلن يلاعبك وانما سيفترسك افتراسا. التصويت ليس على تطبيق الشريعة. مين اللي قال ان احنا هنصوت على تطبيق الشريعة؟ مين اللي قال ان الانتخابات دي مطروح فيها الشريعة نصوت لها او نصوت ضدها؟ مين اللي قال كده؟ هذا الكلام غير صحيح. احنا بنقول هنختار نواب علشان النواب دول عندما نختارهم صالحين هيبقوا موجودين في المجلس، ولما يطلب منهم تكوين لجنة او يعرض عليهم ما اقرته اللجنة ان كانوا يعني يمثلون الشعب تمثيلا حقيقيا، فان كانت القوانين التي ستصدر او الدستور الذي سيصدر مخالفا لشرع الله فلن يقروه. وبعدين احنا بنقول ان احنا مش عايزين نعيش خيالات يا اخواننا، بنقول موجود الان اللي بيقول لك احنا مش عايزين الاسلاميين لانهم لو جم هيقطعوا ايدينا ويقطعوا ودنا، ويقول لك القصاص، بيقولوا احنا مش عايزين والله رجالا ونساء، وهذا سمعته بنفسي، امرأة تبع حزب من الاحزاب، تجمع ولا تجمهر؟ التجمع، بتقول اصل المشكلة ان هم بيحولوا الخطأ والصواب الى حلال، الى حرام وحلال. مين اللي من الذي يحل ويحرم؟ الاسلاميون ولا الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. بقول لك جنة ونار، ويقول لك اللي يديني صوته يبقى كافر. مين اللي قال كده؟ او اللي ما يدينيش صوته يبقى كافر. مين اللي قال كده؟ والله هذا كذب صراح، هذا كذب صريح. يكذبون على الناس، وطبعا عارفين انه الغالبية من العوام، والعوام مساكين بيصدقوا اي شيء. فنسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. خلاص وهي بتختصرهم في سؤال واحد. طيب. يا أبنائي ويا إخواني، كما سمعتم من فضيلة الشيخ، لا يجوز العمل السياسي مهما كان ومهما كانت أهميته ومهما قلنا إنه مهم في هذه المرحلة أن يلهينا أو أن يطغى على الأصل. الأصل ما هو؟ طلب العلم. وبعدين ثق تماما أنك لن تنجح في حياتك سواء سياسية ولا غير سياسية إلا بالعلم الشرعي، إلا بالعلم الشرعي. وأنتم تعلمون الآيات القرآنية التي بيّن الله عز وجل فيها فضل العلم والعلماء، وتعلمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالأصل هو طلب العلم. إياك أن تنصرف عن طلب العلم مهما كانت الأسباب ومهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف. والذي انشغل بالعمل في بعض الأحزاب نقول له: انشغالك في هذه الأحزاب كم ساعة يأخذ منك؟ ما أظن أنه يأخذ وقتك كله، صحيح ولا غير صحيح؟ لكن المشكلة في الأوقات التي تضيعها في الكلام مع رفاقك في الحزب أو لا. هناك ما هو أولى من ذلك كله، وهو طلب العلم الشرعي. فنحن نقول وأنتم كلكم معنا تقولون: لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت هذا الكلام وسألك سائل: ماذا في كتاب الله؟ هتقول له إيه؟ هتقول له روح اقرأه. ماذا في سنة رسول الله؟ هتقول له إيه؟ هتقول له روح افتح الكمبيوتر اضغط على الزر هيطلع لك. لا، يجب أن تكون أنت لتكون قدوة فيما تأمر الناس به وتدعو الناس إليه، أن تكون قدوة في ذلك. نعم. طيب. النصيحة للطلبة أن يطلبوا العلم. من سنوات سألني بعض الشباب، قال لي: الشيخ، وطبعا دلوقتي بنسمي ليه؟ لأنه الأمور ليست مستورة ولا غيبة. بيقول لي: الشيخ أسامة القوطي. قلت له: ماله؟ هل استمع إليه ولا لا؟ قلت له: والله هو كان بيقول علم. اذهب استمع إليه، إن فسر آية من القرآن أو شرح حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شرح أمرا فقهيا فاستمع. فإذا تكلم في المشايخ فأحد أمرين: إما أن تغلق أذنيك وتعتبر أنك لم تسمع شيئا، وإما أن تقوم تنصرف. كلامي واضح ولا غير واضح؟ كلامي واضح ولا غير واضح؟ يقول لك: جرح وتعديل وأصل المنهج. منهج إيه؟ أي منهج؟ يعني أنت على المنهج وبقية المشايخ مش على المنهج؟ بعض الإخوة يسافرون لواحد من المشايخ، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، أطلق لسانه في الجميع، وأقل ما يقول: فلان ضال مضل، فلان مميع. دي أقل التهم والعبارات التي يقولها للشباب، والشباب يذهبون إلى مثل هؤلاء ويستمعون إليه. استمع إليه، لماذا تستمع؟ يعني شهوة؟ بتفرح بالكلام في المشايخ؟ يا أخي، الكلام في المشايخ، الكلام في أعراض الناس عموما لا يجوز. الكلام في أعراض الناس لا يجوز، الكلام في أعراض الناس لا يجوز. فما بالك بطلبة العلم؟ فما بالك بالمشايخ الذين يعلمون الطلبة العلم؟ والله لا يجوز، والله لا أقسم بالله لا يجوز. فإذا كان هناك خلاف ما اختلف الذين من قبلنا، هل كان أبو حنيفة وتلاميذه مع مالك على قلب رجل واحد؟ لا. مالك الذي هو شيخ الشافعي، هل كان الشافعي معه على قول واحد؟ لا. الإمام أحمد الذي كان معاصرا للشافعي وهو فتن وهذا فتن، يعني لسه باثنين تقريبا في سن واحدة أو متقاربين، يقول بعض تلاميذ أحمد لأحمد: كيف تجلس إلى هذا الفتى؟ فيقول له: أسكت، لو فاتني عقل هذا الفتى لفاتني فقه الكتاب والسنة. ومع ذلك هل فقه الإمام أحمد موافق تماما لكل ما أخذه عن الشافعي، ولا فيه مذهب اسمه المذهب الحنبلي؟ احنا مش عايزين نفهم ليه، مش عايزين نفيق ليه، مش عايزين نفصح ليه. اختلفت انا وانت نشتغل في بعض. اقولها لكم ختاما، الشيخ ربيع المدخلي لما نحى المنحى الذي نحاه وتبعه على ذلك بعض الناس، شيخه الشيخ ربيع الذي درسه في الجامعة الإسلامية، الشيخ عبد المحسن العباد البدر رحمة الله علينا جميعا، لا يزال حيا، نسأل الله أن يحفظه، كتب كتيبا صغيرا، رسالة صغيرة يمكن وصلت للبعض منكم، بعنوان: رفقا أهل السنة بأهل السنة. يعني رفقا يا أهل السنة بأهل السنة. كنت في المدينة في من كم سنة بعد ما طلعت الرسالة دي، وبعدين أحد الأخوة المصريين أهداني نسخة منها وقال لي: شوف، فصفحتها بسرعة وذهبت لزيارة الشيخ في بيته، فبقول له: جزاك الله خيرا على هذه الرسالة التي كتبتها. رد علي قال لي: انتبهوا بس، أرجو أن تنتبهوا، أرجو أن تنتبهوا. قال لي: يا شيخ زكريا، وإحنا عددنا كم في العالم علشان نشتغل في بعض؟ إحنا عددنا كم على مستوى العالم علشان نشتغل في بعض؟ إحنا كسلفيين أصحاب المنهج السلفي، سواء أهل الحديث في الهند وباكستان وأنصار السنة في مصر والسلفيين مع رشيقين ولا على مستوى العالم، عددنا كام؟ وخاصة أهل العلم. طبعا هو المشكلة أنه أهل العلم ما بيشتغلوش إلا في أهل العلم. إحنا عددنا كام علشان نشتغل في بعض؟ وبعد ذلك لما طال الأمل والشيخ ربيع يعني تجرأ وتفاول على شيخه، اضطر شيخه حفظه الله أن يخرج رسالة أخرى ويبين فيها موقع الشيخ ربيع من أهل العلم، وأن الناس اللي انتقدهم الشيخ ربيع منهم، قال منهم، خلوا بالكم، منهم من هم أحسن منه ولا يساوي شيئا بالنسبة له، منهم، قال صحيح من الناس اللي انتقدهم ناس لا يساوون الحبر اللي انتقدهم به، لكن انتقد أناسا من أهل العلم لا يساوي قدم واحد منهم بالنص كده، وطبعا ذكره بأوصافه ولم يذكره باسمه، وكان في الدفعة الفلانية وكنا ندرسه وكان موضعه كذا وطلعت نتيجته كذا وترتيبه كذا، يعني فبنقول ايه، احنا كأصحاب منهج سلفي عددنا كم في العالم علشان نشتغل في بعض؟ والمشكلة ان احنا شغالين في بعض. المشكلة ان احنا خلاص اختلفت انا معاك في مسألة، يبقى ايه على طول الطلقات النارية تشتغل. لما فلنتقي الله عز وجل ولنتب الى رشدنا ولنتب الى ربنا ونرجع الى ديننا، نسأل الله عز وجل ان يلهمنا الرشد وأن يفقهنا في الدين. وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا وأن يبصرنا بالحق، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويلهمنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.